أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. الحاقة من أسماء يوم القيامة، لأنها تحق وتنزل بالخلق وتظهر فيها حقائق الأمور ومخبآت الصدور، فعظم تعالى شأنها وفخمه بما كرره من قوله: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، فإن لها شأنا عظيما وهولا جسيما. ثم ذكر نموذجا من أحوالها الموجودة في الدنيا المشاهدة فيها، وهو ما حله من العقوبات البليغة بالأمم العاتية، فقال: كذبت ثمود، وهم القبيلة المشهورة سكان الحجر الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحا عليه السلام ينهاهم عما هم عليه من الشرك ويأمرهم بالتوحيد، فردوا دعوته وكذبوه وكذبوا ما أخبر به من يوم القيامة، وهي القارعة التي تقرع الخلق بأهوالها. وكذلك عاد الأولى سكان حضرموت حين بعث الله إليهم رسوله هودا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده، فكذبوه وأنكروا ما أخبر به من البعث، فأهلك الله الطائفتين بالهلاك العاجل. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وهي الصيحة العظيمة الفظيعة التي قطعت قلوبهم وزهقت لها أرواحهم فأصبحوا موتى لا يرى إلا مساكنهم وجثثهم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر أي قوية شديدة الهبوب لها صوت أبلغ من صوت الرعد القاصف. عاتية أي عتت على خزانها على قول كثير من المفسرين، أو عتت على عاد وزادت على الحد كما هو الصحيح. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما أي نحسا وشرا فظيعا عليهم، فدمرتهم وأهلكتهم. فترى القوم فيها صرعا أي هلكا موتا، كأنهم أعجاز نخل خاوية أي كأنهم جذوع النخل التي قد قطعت رؤوسها الخاوية الساقط بعضها على بعض، فهل ترى لهم من باقية؟ وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر. ثم يقول سبحانه: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وكذلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين عاد وثمود جاء غيرهم من الطغاة العتاة كفرعون مصر الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وأراهم من الآيات البينات ما تيقنوا بها الحق ولكن جحدوا وكفروا ظلما وعلوا. وجاء من قبلهم من المكذبين والمؤتفكات أي قرى قوم لوط، الجميع جاءوا بالخاطئة أي بالفعلة الطاغية وهو الكفر والتكذيب والظلم والمعاندة. ومن ضم إلى ذلك من أنواع المعاصي والفسوق فعصوا رسول ربهم، وهذا اسم جنس أي كل من هؤلاء كذب الرسل الذي أرسله الله إليهم، فأخذهم الله جميعا أخذة رابية أي زائدة على الحد والمقدار الذي يحصل به هلاكهم. ومن جملة هؤلاء قوم نوح أغرقهم الله في اليم لما طغى الماء على وجه الأرض وعلى على مواضعها الرفيعة، وامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أن حملهم في الجارية وهي السفينة في أصلاب آبائهم وأمهاتهم الذين نجاهم الله. فاحمدوا الله واشكروه الذي نجاكم حين أهلك الطاغين، واعتبروا بآياته الدالة على توحيده. ولهذا قال: لنجعلها أي الجارية والمراد جنسها تذكرة، تذكركم أول سفينة صنعت وما قصتها وكيف نجى الله عليها من آمن به واتبع رسوله وأهلك أهل الأرض كلهم، فإن جنس الشيء مذكر بأصله. وقوله: وتعيها أذن واعية أي يعقلها أولو الألباب ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها، وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة، فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله لعدم وعيهم عن الله وتفكرهم بآياته. ولما ذكر تعالى ما فعله بالمكذبين رسله وكيف جازاهم وعجل لهم العقوبة في الدنيا وأن الله نجى الرسل وأتباعهم، كان هذا مقدمة للجزاء الأخروي وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة. فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام يوم القيامة، وأن أول ذلك أنه ينفخ إسرافيل في الصور إذا تكاملت أجساد نابتة نفخة واحدة فخرجت الأرواح فتدخل كل روح في جسدها، إذا الناس قيام لرب العالمين. وحملت أرض والجبال فدكتا دكة واحدة أي فتتت الجبال واضمحلت وخلطت بأرض ونسفت عليها، فكان الجميع قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا ما يصنع بأرض وما عليها، وأما ما يصنع بالسماء فإنها تضطرب وتمور وتشقق ويتغير لونها وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة، وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها وكرب جسيم هائل أوهاها وأضعفها. والملك أي ملائكة الكرام على أرجائها أي على جوانب السماء وأركانها خاضعين ربهم مستكينين لعظمته، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 أملاك في غاية القوة إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله. ولهذا قال: يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية، لا من أجسادكم وذواتكم ولا من أعمالكم وصفاتكم، فإن الله تعالى عالم الغيب والشهادة
ويحشر العباد حفاة عراة غرلا في أرض مستوية يسمعهم الداعي وينفذهم بصر، فحينئذ يجازيهم بما عملوا. ولهذا ذكر كيفية الجزاء فقال: فأما من أوتي كتابه إلى قوله الخالية. ثم يقول سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينها الآيات. وهؤلاء هم أهل السعادة، يعطون كتبهم التي فيها أعمالهم الصالحة بأيمانهم تمييزا لهم وتنويها بشأنهم ورفعا لمقدارهم. ويقول أحد عند ذلك من الفرح والسرور ومحبة أن يطلع الخلق على ما من الله عليه به من كرامة: هاء مقرأوا كتابي، أي دونكم كتابي فاقرؤوه، فإنه يبشر بالجنات وأنواع الكرامات ومغفرة الذنوب وستر العيوب. والذي أوصلني إلى هذه الحال ما من الله به علي من الإيمان بالبعث والحساب واستعداد له بالممكن من العمل. ولهذا قال: إني ظننت أني ملاق حسابية، أي أيقنت. فالظن هنا بمعنى اليقين، فهو في عيشة راضية، أي جامعة لما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقد رضوها ولم يختاروا عليها غيرها، في جنة عالية المنازل والقصور، عالية المحل، قطوفها دانية، أي ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبة سهلة التناول على أهلها، ينالها أهلها قياما وقعودا ومتكئين، ويقال لهم إكراما: كلوا واشربوا، أي من كل طعام لذيذ وشراب شهي، هنيئا، أي تاما كاملا من غير مكدر ولا منغص. وذلك الجزاء حصل لكم بما أسلفتم في الأيام الخالية من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وحج وإحسان إلى الخلق وذكر الله وإنابة إليه وترك الأعمال السيئة. فالأعمال جعلها الله سببا لدخول الجنة ومادة لنعيمها وأصلا لسعادتها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. الآيات. هؤلاء هم أهل الشقاء، يعطون كتبهم المشتملة على أعمالهم السيئة بشمالهم تمييزا لهم وخزيا وعارا وفضيحة. فيقول أحدهم من الهم والغم والحزن: يا ليتني لم أوت كتابيه، لأنه يبشر بدخول النار والخسارة الأبدية، ولم أدر ما حسابيه، أي ليتني كنت نسيا منسيا ولم أبعث وأحاسب. ولهذا قال: يا ليتها كانت القاضية، أي يا ليت موتتي هي الموتة التي لا بعث بعدها. ثم التفت إلى ماله وسلطانه، فإذا هو بال عليه لم يقدم منه لآخرته ولا ينفعه لو شدا به من عذاب شيئا، فيقول: ما أغنى عني ماليه،
أي ما نفعني في الدنيا لأني لم أقدم منه شيئا، ولا في الآخرة قد ذهب وقت نفعه. هلك عني سلطانية، أي ذهب واضمحل، فلم تنفع الجنود ولا الكثرة ولا العدد ولا العدد ولا الجاه العريض، بل ذهب ذلك كل أدراج الرياح، وفاتت بسببه المتاجر والأرباح، وحضرت بدله الهموم والغموم والأتراح. فحينئذ يؤمر بعذابه، فيقال للزبانية الغلاظ الشداد: خذوه فغلوه، أي اجعلوا في عنقه غلا يخنقه. ثم الجحيم صلوه، أي قلبوه على جمرها ولهبها. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة، فاسلكوه، أي انظموه فيها بأن تدخل في دبره وتخرج في من فمه ويعلق فيها، فلا يزال يعذب هذا العذاب الفظيع. فبئس العذاب والعقاب، وواحسرة لهم من التوبيخ والعتاب. فإن السبب الذي أوصله إلى هذا المحل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، بأن كان كافرا بربه، معاندا لرسله، رادا ما جاءوا به من الحق، ولا يحض على طعام مسكين، أي ليس في قلبه رحمة يرحم بها الفقراء والمساكين، فلا يطعمهم من ماله، ولا يحض غيره على إطعامهم لعدم الوازع في قلبه. وذلك لأن مدار السعادة ومادتها أمران: الإخلاص لله الذي أوصله الإيمان بالله، والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه الإحسان التي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين بإطعامهم ما يتقوتون به. وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان، فلذلك استحقوا ما استحقوا. فليس له اليوم هاهنا، أي يوم القيامة، حميم، أي قريب أو صديق يشفع له لينجو من عذاب الله أو يفوز بثوابه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ولا طعام إلا من غسلين، وهو صديد أهل النار الذي هو في غاية الحرارة والمرارة ونتن الريح وقبح الطعم. لا يأكل هذا الطعام الذميم إلا الخاطئون الذين أخطأوا الصراط المستقيم وسلكوا كل طريق يوصلهم إلى الجحيم، فلذلك استحقوا العذاب الأليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. أقسم تعالى بما يبصر الخلق من جميع الأشياء وما لا يبصرونه، فدخل في ذلك كل الخلق، بل دخل في ذلك نفسه المقدسة على صدق الرسول بما جاء به من هذا القرآن الكريم، وأن الرسول الكريم بلغه عن الله تعالى،
ونزه الله رسوله عما رماه به أعداؤه من أنه شاعر أو ساحر، وأن الذي حملهم على ذلك عدم إيمانهم وتذكرهم، فلو آمنوا وتذكروا علموا ما ينفعهم ويضرهم. ومن ذلك أن ينظروا في حال محمد صلى الله عليه وسلم ويرمقوا أوصافه وأخلاقه ليروا أمرا مثل الشمس يدلهم على أنه رسول الله حقا، وأن ما جاء به تنزيل من رب العالمين لا يليق أن يكون قولا للبشر، بل هو كلام دال على عظمة من تكلم به وجلالة أوصافه وكمال تربيته للخلق وعلوه فوق عباده. وأيضا إن هذا ظن منهم بما لا يليق بالله وحكمته، ولو تقول علينا وافترى بعض الأقاويل الكاذبة لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وهو عرق متصل بالقلب إذا انقطع هلك منه الإنسان. فلو قدر أن الرسول حاشا وكلا تقول على الله لعاجله بالعقوبة وأخذه أخذ عزيز مقتدر، لأنه حكيم قدير على كل شيء، فحكمته تقتضي أن لا يمهل الكاذب عليه الذي يزعم أن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم، وأنه هو وأتباعه لهم النجاة ومن خالفه فله الهلاك، إذا كان الله قد أيد رسوله بالمعجزات وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البينات ونصره على أعدائه ومكنه من نواصيهم، فهو أكبر شهادة منه على رسالته. وقوله فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لو أهلكه ما امتنعه بنفسه ولا قدر أحد أن يمنعه من عذاب الله، وإنه أي القرآن الكريم لتذكرة للمتقين يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم فيعرفونها ويعملون عليها، يذكرهم العقائد الدينية والأخلاق المرضية والأحكام الشرعية، فيكونون من علماء الربانيين والعباد العارفين والأئمة المهديين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين به، وهذا فيه تهديد ووعيد للمكذبين، وأنه سيعاقبهم على تكذيبهم بالعقوبة البليغة، وإنه لحسرة على الكافرين، فإنهم لما كفروا به ورأوا ما وعدهم به تحسروا إذ لم يهتدوا به ولم ينقادوا لأمره، ففاتهم الثواب وحصلوا على أشد العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وإنه لحق اليقين، أي أعلى مراتب العلم، فإن أعلى مراتب العلم اليقين، وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل ولا يزول. واليقين مراتبه ثلاثة، كل واحدة أعلى مما قبلها. أولها علم اليقين، وهو العلم المستفاد من الخبر، ثم عين اليقين، وهو العلم المدرك بحاسة البصر، ثم حق اليقين، وهو العلم المدرك بحاسة الذوق مباشرة. وهذا القرآن بهذا الوصف فإنما فيه من العلوم المؤيدة بالبراهين القطعية وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانية يحصل به لمن ذاقه حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، أي نزهه عما لا يليق بجلاله، وقدسه بذكر أوصاف جلاله وجماله وكماله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أي قل يا أيها الرسول للناس: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن صرفهم الله إلى رسوله لسماع آياته لتقوم عليهم الحجة وتتم عليهم النعمة ويكون منذرين لقومهم. وأمر رسوله أن يقص نبأهم على الناس، وذلك أنهم لما حضروه قالوا أنصتوا، فلما أنصتوا فهموا معانيه ووصلت حقائقه إلى قلوبهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي من العجائب الغالية والمطالب العالية، يهدي إلى الرشد. والرشد اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فجمعوا بين الإيمان الذي يدخل فيه جميع أعمال الخير وبين التقوى المتضمنة ترك الشر، وجعلوا السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه من إرشادات القرآن وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد واجتناب المضار، فإن ذلك آية عظيمة وحجة قاطعة لمن استنار به واهتدى بهديه. وهذا هو الإيمان النافع المثمر لكل خير المبني على هداية القرآن، بخلاف إيمان العوائد والمربى والإلف ونحو ذلك، فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة. وأنه تعالى جد ربنا، أي تعالت عظمته وتقدست أسماؤه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فعلموا من جد الله وعظمته ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولدا، لأن له العظمة والجلال في كل صفة كمال، واتخاذ الصاحبة والولد ينافي ذلك لأنه يضاد كمال الغنى. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي قولا جائرا عن الصواب متعديا للحد، وما حمله على ذلك إلا سفه وضعف عقله، وإلا فلو كان رزينا مطمئنا لعرف كيف يقول. ثم يقول سبحانه: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي كنا مغترين قبل ذلك، غرتنا السادة والرؤساء من الجن والإنس فأحسنا بهم الظن وحسبناهم لا يتجرؤون على الكذب على الله.
فلذلك كنا قبل ذلك على طريقهم، فاليوم إذ بان لنا الحق سلكنا طريقه وانقدنا له ولم نبال بقول أحد من الخلق يعارض الهدى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي كان الإنس يعوذون بالجن عند المخاوف والأفزاع ويعبدونهم، فزاد الإنس الجن رهقا أي طغيانا وتكبرا لما رأوا الإنس يعبدونهم ويستعيذون بهم. ويحتمل أن الضمير وهو الواو يرجع إلى الجن، أي زاد الجن الإنس ذعرا وتخويفا لما رأوهم يستعيذون بهم ليلجئوهم للاستعاذة بهم والتمسك بما هم عليه. فكان الإنسي إذا نزل بواد مخوف قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، أي فلما أنكروا البعث أقدموا على الشرك والطغيان. وأنا لمسنا السماء أي أفيناها واختبرناها فوجدناها ملئت حرسا شديدا عن الوصول إلى أرجائها والدنو منها، وشهبا يرمى بها من استرق السمع، وهذا مخالف لعادتنا الأولى، فإنا كنا نتمكن من الوصول إلى خبر السماء وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فنتلقف من أخبار السماء ما شاء الله، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أي مرصدا له معدا لإتلافه وإحراقه، أي وهذا له شأن عظيم ونبأ جسيم. وجزموا أن الله تعالى أراد أن يحدث في الأرض حادثا كبيرا من خير أو شر، فلهذا قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أي لا بد من هذا أو هذا، لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم تغيرا أنكروه، فعرفوا بفطنتهم أن هذا الأمر يريده الله ويحدثه في الأرض. وفي هذا بيان لأدبهم إذ أضافوا الخير إلى الله تعالى والشر حذفوا فاعله تأدبا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك أي فساق وفجار وكفار، كنا طرائق قددا أي فرقا متنوعة وأهواء متفرقة كل حزب بما لديهم فرحون. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في أرض ولن نعجزه هربا، أي وأن في وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة الله وكمال عجزنا وأن نواصينا بيد الله، فلن نعجزه في أرض ولن نعجزه إن هربنا وسعينا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته، لا ملجأ منه إلا إليه. وأن لما سمع الهدى وهو القرآن الكريم الهادي إلى الصراط المستقيم وعرفنا هدايته وإرشاده أثر في قلوبنا وآمنا به، ثم ذكروا ما يرغب المؤمن فقالوا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، أي من آمن به إيمانا صادقا فلا عليه نقص ولا أذى يلحقه، وإذا سلم من الشر حصل له الخير، فالإيمان سبب داع إلى كل خير وانتفاء كل شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون أي الجائرون العادلون عن الصراط المستقيم، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا أي أصابوا طريق الرشد الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وذلك جزاء على أعمالهم لا ظلم من الله لهم، لا ظلم من الله لهم. وأن لو استقاموا على طريقة المثلى لأسقيناهم ماء غدقا أي هنيئا مريئا، ولم يمنعهم من ذلك إلا ظلمهم وعدوانهم، لنفتنهم فيه أي ليختبرهم ونمتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا أي ما يعرض عن ذكر الله الذي هو كتاب فلم يتبعه وينقد له بل لها عنه وغفل يسلكه عذابا، يسلكه عذابا صعدا أي بليغا شديدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي فلا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، فإن المساجد التي هي أعظم محل للعبادة مبنية على الإخلاص لله والخضوع لعظمته والاستكانة لعزته. وأنه لما قام عبد الله يدعوه أي يسأله ويتعبد له ويقرأ القرآن كادوا أي الجن من تكاثرهم عليه يكونون عليه لبدا أي متلبدين متراكمين حرصا على ما جاء به من الهدى. قل لهم يا أيها الرسول مبين حقيقة ما تدعو إليه: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا أي وحده وحده لا شريك له، وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان وكل ما يتخذه المشركون من دونه. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا فإني عبد ليس لي من الأمر والتصرف شيء. قل إني لن يجيرني من الله أحد أي لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله. وإذا كان الرسول هو الذي أكمل الخلق لا يملك ضرا ولا رشدا ولا يمنع نفسه من الله شيئا إن أراده بسوء فغيره من الخلق من باب أولى وأحرى. ولن أجد من دونه ملتحدا أي ملجأ ومنتصرا إلا بلاغا من الله ورسالاته أي ليس لي مزية على الناس إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة خلقه إليه، وبذلك تقوم الحجة على الناس. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا المراد به المعصية الكفرية كما قيدتها النصوص الأخرى المحكمة. وأما مجرد المعصية فإنه لا يجب الخلود في النار كما دلت على ذلك آيات القرآن والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع عليه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة، حتى إذا رأوا ما يعدون أي شاهدوه عيانا وجزموا أنه واقع بهم، فسيعلمون في ذلك الوقت حقيقة المعرفة من أضعف ناصرا وأقل عددا، حين لا ينصرهم غيرهم ولا أنفسهم ينتصرون، وإذ يحشرون فرادا كما خلقوا أول مرة. قل لهم إن سألوك فقالوا متى هذا الوعد، إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، أي غاية طويلة، فعلم ذلك عند الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا من الخلق، بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار والغيوب إلا من ارتضى من رسول، أي فإنه يخبره بما اقتضت حكمته أن يخبره به، وذلك لأن الرسل ليسوا كغيرهم، فإن الله أيدهم بتأييد ما أيده أحدا من الخلق، وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغه على حقيقته من غير أن تقربه الشياطين فيزيد فيه أو ينقص. ولهذا قال فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا، أي يحفظونه بأمر الله، ليعلم بذلك أن قد أبلغوا رسالات ربهم بما جعله لهم من أسباب، وأحاط بما لديهم أي بما عندهم وما أسروه وما أعلنوه، وأحصى كل شيء عددا. وفي هذه السورة فوائد عديدة، منها وجود الجن وأنهم مأمورون منهيون ومجازون بأعمالهم كما هو صريح في هذه السورة، ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس، فإن الله صرف نفرا من الجن ليستمعوا ما يوحى إليه ويبلغوا قومهم، ومنها ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق، وأن الذي ساقهم من الإيمان هو ما تحققوه من هداية القرآن وحسن أدبهم في خطابهم، ومنها اعتناء الله برسوله وحفظه لما جاء به، فحين ابتدأت بشائر نبوته والسماء محروسة بالنجوم والشياطين قد هربت من أماكنها ووزعجت عن مراصدها، وأن الله رحم به أهل الأرض رحمة ما يقدر لها قدر، وأراد بهم ربهم رشدا، فأراد أن يظهر من دينه وشرعه ومعرفته في الأرض ما تبتهج به القلوب وتفرح به أولو الألباب، وتظهر به شعائر الإسلام وينقمع به أهل الأوثان والأصنام، ومنها شدة حرص الجن على استماع من الرسول صلى الله عليه وسلم وتراكمهم عليه، ومنها أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وبينت حالة الخلق وأن كل أحد منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذرة، لأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا بل ولا يملك نفسه، علم أن الخلق كلهم كذلك، فمن الخطأ والظلم اتخاذ من هذا وصفه إلها آخر، ومنها أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمها فلا يعلمها أحد من الخلق إلا من ارتضاه الله واختصه بعلم شيء منها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. الآيات. المزمل هو المتغطي بثيابه كالمدثر، وهذا الوصف حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أكرمه الله برسالته وابتدأه بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليه، فرأى أمرا لم ير مثله ولا يقدر على الثبات عليه إلا المرسلون، فاعتراه عند ذلك انزعاج حين رأى جبريل عليه السلام، فأتى إلى أهله فقال: زملوني زملوني، وهو ترعد فرائصه. ثم جاءه جبريل فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فغطه حتى بلغ منه الجهد وهو يعالجه على القراءة، فقرأ صلى الله عليه وسلم. ثم ألقى الله عليه الثبات وتابع عليه الوحي حتى بلغ مبلغا ما بلغه أحد من المرسلين. فسبحان الله، ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوته ونهايتها. ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف الذي وجد منه أول مرة، الذي وجد منه أول أمره، فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به، ثم أمره بالصبر على أذية قومه، ثم أمره بالصدع بأمره وإعلان دعوته من الله. فأمره هنا بأشرف العبادات وهي الصلاة، وبآكد الأوقات وأفضلها وهو قيام الليل. ومن رحمته به أنه لم يأمره بقيام الليل كله، بل قال: قم الليل إلا قليلا. ثم قدر ذلك فقال: نصفه أو ينقص منه، أي من النصف قليلا، بأن يكون الثلث ونحوه، أو زد عليه أي على النصف فيكون نحو الثلثين. ورتل القرآن ترتيلا، فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر وتحريك القلوب به والتعبد بآياته والتهيئ والاستعداد التام له، فإنه قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي نوحي إليك هذا القرآن الثقيل، أي العظيمة معانيه الجليلة أوصافه. وما كان بهذا الوصف حقيق أن يتهيأ له ويرتل ويتفكر فيما يشتمل عليه. ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل فقال: إن ناشئة الليل، أي الصلاة فيه بعد النوم، هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي أقرب إلى حصول مقصود القرآن، يتواطأ عليه القلب واللسان، وتقل الشواغل، ويفهم ما يقول، ويستقيم له أمره. وهذا بخلاف النهار، فإنه لا تحصل به هذه المقاصد. ولهذا قال: إن لك في النهار سبحا طويلا، أي ترددا في حوائجك ومعاشك، يوجب اشتغال القلب وعدم تفرغه التفرغ التام. واذكر اسم ربك شامل لأنواع الذكر كلها، وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه، فإن الانقطاع إلى الله والإنابة إليه هو الانفصال بالقلب عن الخلائق والاتصاف بمحبة الله وما يقرب إليه ويوفي من رضاه. رب المشرق والمغرب، وهذا اسم جنس يشمل المشارق والمغارب كلها، فهو تعالى رب المشارق والمغارب وما يكون فيها من الأنوار، وما هي مصلحة له من العالم العلوي والسفلي. فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره. لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا وجهه الأعلى الذي يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم والإجلال والتكريم. ولهذا قال: فاتخذه وكيلا، أي حافظا ومدبرا لأمورك كلها. فلما أمره الله بالصلاة خصوصا وبالذكر عموما، وبذلك تحصل للعبد ملكة قوية في تحمل الأثقال وفعل الشاق من الأعمال، أمره بالصبر على ما يقوله المعاندون له ويسبونه ويسبون ما جاء به، وأن يمضي على أمر الله لا يصده عنه صاد ولا يرده راد، وأن يهجرهم هجرا جميلا
وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه، بل يعاملهم بالهجر والإعراض عن أقوالهم التي تؤذيه، وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن، وذرني والمكذبين، اتركني وإياهم فسأنتقم منهم وإن أمهلتهم فلا أهملهم. وقوله أولي النعمة أي أصحاب النعمة والغنى الذين طغوا حين وسع الله عليهم من رزقه وأمدهم من فضله، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ثم توعدهم بما عنده من العقاب فقال: إن لدينا، إلى قوله مهيلا، أي إن عندنا أنكالا، أي عذابا شديدا جعلناه تنكيلا للذي لا يزال مستمرا على ما يغضب الله، وجحيما أي نارا حامية وطعاما ذا غصة، وذلك لمراته وبشاعته وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن، وعذابا أليما أي موجعا مفضعا، وذلك يوم ترجف الأرض والجبال من الهول العظيم، وكانت الجبال الراسيات الصم الصلاب كثيبا مهيلا أي بمنزلة الرمل المنهال المنتثر، ثم إنها تبس بعد ذلك فتكون كالهباء المنثور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. يقول تعالى: احمدوا ربكم على إرسال هذا النبي الأمي العربي البشير النذير الشاهد على الأمة بأعمالهم، واشكروه وقوموا بهذه النعمة الجليلة، وإياكم أن تكفروا فتعصوا رسولكم فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه موسى بن عمران فدعاه إلى الله وأمره بالتوحيد فلم يصدقه بل عصاه فأخذه الله أخذا وبيلا أي شديدا بليغا. ثم يقول سبحانه فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا أي فكيف يحصل لكم الفكاك والنجاة يوم القيامة اليوم المهول أمره العظيم خطره الذي يشيب الولدان وتذوب له الجمادات العظام فتتفطر السماء وتنتثر نجومها. كان وعده مفعولا أي لا بد من وقوعه ولا حائل دونه. إن هذه تذكرة أي إن هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال يوم القيامة وأهوالها تذكرة يتذكر بها المتقون وينزجر بها المؤمنون. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا موصل إليه وذلك باتباع شرعه فإنه قد أبانه كل البيان وأوضحه غاية الإيضاح. وفي هذا دليل على أن الله تعالى أقدر العباد على أفعالهم ومكنهم منها لا كما يقوله الجبرية إن أفعالهم تقع بغير مشيئتهم فإن هذا خلاف النقل والعقل. ثم ذكر الله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف الليل وثلثيه أو ثلثه والأصل أن أمته تتأسى له في الأحكام تتأسى به في الأحكام. وذكر في هذا الموضع أنه امتثل ذلك هو وطائفة معه من المؤمنين ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على الناس أخبر أنه سهل عليهم في ذلك غاية التسهيل فقال والله يقدر الليل والنهار أي يعلم مقاديرهما وما يمضي ويبقى منهما علم أن لن تحصوه أي لن تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص لكون ذلك يستدعي انتباها وعناء زائدا فتاب عليكم أي فخفف عنكم وأمركم بما تيسر عليكم سواء زاد على المقدر أو نقص. فقرأوا ما تيسر من القرآن أي مما تعرفون ولا يشق عليكم. ولهذا كان المصلي بالليل مأمورا بالصلاة ما دام نشيطا فإذا فتر أو كسل أو نعس فليسترح ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة. ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف فقال علم أن سيكون منكم مرضى يشق عليهم صلاة نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه فليصلي المريض ما يسهل عليه ولا يكون أيضا مأمورا بالصلاة قائما عند مشقة ذلك بل لو شقت عليه الصلاة النافلة فله تركها وله أجر ما كان يعمل صحيحا. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أي وعلم أن منكم مسافرين يسافرون التجارة ليستغنوا عن الخلق ويتكففوا عنهم أي فالمسافر حاله تناسب التخفيف. ولهذا خفف عنه في صلاة الفرض فأبيح له جمع الصلاتين في وقت واحد وقصر الصلاة الرباعية. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. فذكر تعالى تخفيفين تخفيفا للصحيح المقيم يراعى فيه نشاطه من غير أن يكلف عليه تحرير الوقت بل يتحرى الصلاة الفاضلة وهي ثلث الليل بعد نصفه الأول. وتخفيفا للمريض والمسافر سواء كان سفر التجارة أو للعبادة من جهاد أو حج أو غيره فإنه يراعى ما لا يكلفه. فلله الحمد والثناء حيث لم يجعل علينا في الدين من حرج بل سهل شرعه وراعى أحوال عباده ومصالح دينهم وأبدانهم ودنياهم. ثم أمر العباد بعبادتين هما أم العبادات وعمادها إقامة الصلاة التي لا يستقيم الدين إلا بها وإيتاء الزكاة التي هي برهان الإيمان وبها تحصل المواساة للفقراء والمساكين. فقال وأقيموا الصلاة أي بأركانها وحدودها وشروطها وجميع مكملاتها وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا أي خالصا لوجه الله بنية صادقة وتثبيت من النفس ومال طيب ويدخل في هذا الصدقة الواجبة والمستحبة. ثم حث على عموم الخير وأفعاله فقال وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وليعلم أن مثقال ذرة في هذه الدار من الخير يقابله أضعاف أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات. وإن الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في دار القرار وبذره وأصله وأساسه فوا أسفاه على أوقات مضت في الغفلات ووا حسرته على أزمان تقضت في غير الأعمال الصالحات وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها من نفسها. فلك اللهم الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بك. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وفي الأمر بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة والخير فائدة كبيرة، وذلك أن العبد لا يخلو من التقصير فيما أمر به، إما أن لا يفعله أصلا أو يفعله على وجه ناقص، فأمر بترقيع ذلك بالاستغفار، فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار، فمتى لم يتغمده الله برحمة ومغفرته فإنه هالك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر الآيات. تقدم أن المزمل والمدثر بمعنى واحد، وأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في عبادات الله القاصرة والمتعدية. فتقدم هناك الأمر له بالعبادة الفاضلة والقاصرة والصبر على أذى قومه، وأمره هنا بالإعلان بالدعوة والصدع بالإنذار، فقال: قم، أي بجد ونشاط، فأنذر الناس بالأقوال والأفعال التي يحصل بها المقصود، وبيان حال المنذر عنه ليكون ذلك أدعى لتركه. وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، واجعل قصدك في إنذارك وجه الله، وأن يعظمه العباد ويقوم بعبادته. وثيابك فطهر، يحتمل أن المراد بالثياب أعماله كلها، بتطهيرها تخليصها والنصح بها وإيقاعها على أكمل الوجوه وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وعجب وتكبر وغفلة وغير ذلك مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته. ويدخل في ذلك تطهير الثياب من نجاسة، فإن ذلك من تمام التطهير للأعمال، خصوصا بالصلاة التي قال كثير من العلماء إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروطها، أي من شروط صحتها. ويحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة، وأنه مأمور بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات، خصوصا عند الدخول في الصلوات. وإذا كان مأمورا بطهارة الظاهر، فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن. والرجز فهجر، يحتمل أن المراد بالرجز الأصنام والأوثان التي عبدت مع الله، فأمره بتركها والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل. يحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقواله، فيكون أمرا له بترك الذنوب صغارها وكبارها، ظاهرها وباطنها، فيدخل في هذا الشرك فما دونه. ولا تمنن تستكثر، أي لا تمنن على الناس بما أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية فتستكثر بتلك المنة وترك الفضل عليهم، بل أحسن إلى الناس مهما أمكنك، وانس عندهم إحسانك، واطلب أجرك من الله تعالى، واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سواء. وقد قيل إن معنى هذا أن لا تعطي أحدا شيئا وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر منه، فيكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لربك فاصبر، احتسب بصبرك واقصد به وجه الله تعالى. فامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه وبدر فيه، فأنذر الناس وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب الإلهية، وعظم الله تعالى ودعا الخلق إلى تعظيمه، وطهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوء، وهجر كل ما يعبد من دون الله وما يعبد معه من أصنام وأهلها والشر وأهله. وله المنة على الناس بعد منة الله تعالى من غير يطلب عليهم بذلك جزاء ولا شكورا. وصبر لربه أكمل صبر، فصبر على طاعة الله وعن معاصيه، وصبر على قداره المؤلمة حتى فاق أولي العزم من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فإذا نقر في الناقور الآيات، أي فإذا نفخ الصور لقيام القبور وجمع الخلائق للبعث والنشور، فذلك يومئذ يوم عسير لكثرة أهواله وشدائده على الكافرين غير يسير، لأنهم قد أيسوا من كل خير وأيقنوا بالهلاك والبوار، ومفهوم ذلك أنه على المؤمنين يسير، كما قال تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ذرني ومن خلقت وحيدا الآيات. هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة المعاند للحق المبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة، فذمه الله ذما لم يذم به غيره، وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابذه، أن له الخزي في الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. فقال: ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خلقته منفردا بلا مال ولا أهل ولا غيره، فلم يزل ربيه وأعطيه. وجعلت له مالا ممدودا أي كثيرا، وجعلت له بنين أي ذكورا شهودا أي حاضرين عنده على الدوام، يتمتع بهم ويقضي بهم حوائجه ويستنصر بهم. ومهدت له تمهيدا أي مكنت من الدنيا وأسبابها حتى انقادت له مطالبه وحصل له ما يشتهي ويريد. ثم مع هذه النعم والإمدادات يطمع أن أزيد، أي يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنيا. كلا، أي ليس أمره كما طمع، بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبه. وذلك إنه كان لآياتنا عنيدا، عرفها ثم أنكرها، ودعت إلى الحق فلم ينقد لها، ولم يكفي أنه عرض عنها وتولى، بل جعل يحاربها ويسعى في إبطالها. ولهذا قال عنه إنه فكر، أي في نفسه، وقدر ما فكر فيه ليقول قولا يبطل به القرآن، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، لأنه قدر أمرا ليس في طوره، وتسور على ما لا يناله هو ولا أمثاله، ثم نظر ما يقول، ثم عبس وبسر في وجهه وظاهره نفرة عن الحق وبغضا له، ثم أدبر، أي تولى واستكبر نتيجة سعيه الفكري والعملي والقولي، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا كلام الله، بل كلام البشر، وليس أيضا كلام البشر الأخيار، بل كلام الأشرار منهم والفجار، من كل كاذب سحار، فتبا له ما أبعده من الصواب، وأحراه بالخسارة والتباب. كيف يدور في أذهان أو يتصوره ضمير أي إنسان أن يكون على الكلام وأعظمه كلام الرب الكريم الماجد العظيم يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟ أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيد على وصفي بهذا الوصف لكلام الله تعالى؟ فما حقه للعذاب الشديد؟ ولهذا قال تعالى سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، إلا تبقي من الشدة، ولا على المعذب شيئا إلا وبلغته، لواحة للبشر، أي تلوحهم وتصليهم في عذابها وتقلقهم بشدة حرها وقرها. عليها 19 من الملائكة خزنة لها غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وذلك شدتهم وقوتهم. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، يحتمل أن المراد إلا لعذابهم وعقابهم في الآخرة ولزيادة نكالهم فيها. والعذاب يسمى فتنة كما قال تعالى يومهم على النار يفتنون. ويحتمل أن المراد أن ما أخبرناكم بعدتهم إلا لنعلم من يصدق ممن يكذب. ويدل على هذا ما ذكره بعده في قوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فإن أهل الكتاب إذا وافق ما عندهم وطابقه ازداد يقينهم بالحق، والمؤمنون كلما أنزل الله آية فآمنوا بها وصدقوا ازداد إيمانهم. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، أي ليزول عنهم الريب والشك. وهذه مقاصد جليلة يعتني بها أولو الألباب، وهي السعي في اليقين وزيادة الإيمان في كل وقت وكل مسألة من مسائل الدين، ودفع الشكوك والأوهام التي تعرض في مقابلة الحق. فجعل ما أنزله على رسوله محصلا لهذه المقاصد الجليلة ومميزا للصادقين من الكاذبين. ولهذا قال وليقول الذين في قلوبهم مرض، أي شك وشبهة ونفاق، والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ وهذا على وجه الحيرة والشك منهم والكفر بآيات الله، وهذا وذاك من هداية الله من يهديه وإضلاله لمن يضله. ولهذا قال كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فمن هداه الله جعل ما أنزل على رسوله رحمة في حقه وزيادة في إيمانه ودينه، ومن أضله جعل ما أنزله على رسوله زيادة شقاء عليه وحيرة وظلمة في حقه. والواجب أن يتلقى ما أخبر الله به ورسوله بالتسليم. وما يعلم جنود ربك من الملائكة وغيرهم إلا هو، فإذا كنتم جاهلين بجنوده فأخبركم بها العليم الخبير، فعليكم أن تصدقوا خبره من غير شك ولا ارتياب. وما هي إلا ذكرى للبشر، أي وما هذه الموعظة والتذكار مقصودا به العبث واللعب، وإنما المقصود به أن يتذكر به البشر ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.